أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا أن نستضيف الأستاذ المحامي محمد بدوي عشان يحكي لنا عن تفاصيل ودور لجان المصالحة في عملية العدالة الانتقالية. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ محمد بدوي.
شكرا جزيلا راديو دابنغا على الاستضافة. تحية طيبة للمستمعين الكرام في كل السودان. بنواصل مع راديو دابنغا في مسألة العدالة الانتقالية. أتكلم عن جزئية من واحدة من مكونات العدالة الانتقالية المرتبطة بلجان الحقيقة والمصالحة، وهي تأخذ مسميات كثيرة حسب التجربة، لأنه العدالة الانتقالية هي واحدة من الآليات اللي طبقت في البلدان كثيرة، لكن الميزة الأساسية فيها بأنها كل دولة عندها الفرصة في أنه يعني تخط التجربة بتاعتها. فهي ممكن تكون لجان الحقيقة، لجان الحقيقة والمصالحة، لجان إبراء الجراح، حسب المسميات اللي ممكن يتم الاتفاق عليها في تجربة حددة. الناس بتتكلم عن لجان الحقيقة أنه الغرض الأساسي من اللجان دي إن هي تقوم بعملية التحرك، ونحن شفنا في دارفور إنه ما بدأت الأزمة، المشكلة الأولى والأساسية كانت إنه الحكومة كانت رافضة إجراء أي تحديد، رافضة إجراء أي يعني التحقيق، باعتبار إنه مصابت المرحلة الأولى من تحقيق العدالة، والشخص المظلوم أو الضحية أو الناجين بشكل عام لما يكون يحس إنه في جدية تظهر بمسألة التحقيق. عشان كده لجان الحقيقة هي لجان بتقوم بعملية التحقيق، واللي هي بتشتغل على فترتين، فترة زمنية، فترة تحت الانتهاكات الرئيسية. مثلا إذا تكلمنا عن دارفور باعتبار إنه مثلا الماضي من 2002 لحد الليلة، دي الفترة الزمنية الممكن تكون بنسميها إحنا الماضي القريب. والتحديد عادة بتهدف إلى إثبات الوقاية عن حقا على الضحايا، بتصدر عنها تقارير. كثير ما تكون اللجان دي هيئات رسمية، يعني بيتم تشكيلها، عندها سلطات شبه قضائية، يعني ممكن يكونوا من قضاة سابقين أو قضاة الخدمة، ممكن يكون حتى عندنا إحنا الإدارات الأهلية في دارفور هم مدرجة ثالثة، عندهم سلطات قضائية، يعني ممكن يكونوا جزء من هذه اللجان أو مختصين. يعني اللجنة دي ما بالضرورة تكون قانونيين، لأنه شفنا الانتهاكات دي محتاجة لأخصائيين نفسيين، محتاجة لباحثين اجتماعيين، حسب لأنه النطاق بتاع الجرائم مختلفة واسعة وكبيرة، وضعت على النساء، على الرجال، على الأطفال، يعني على مختلف المكونات. وبعدين تقوم تقدم توصيات رسمية لمعالجة هذه الانتهاكات. هذه التوصيات كيفية المعالجة هي تأخذ أشكال مختلفة، ودي من اختصاصات اللجان. وأنا حرجع أقول ثاني إنه التجربة بتاعتنا في السودان اللي ممكن الناس يتطلعوا عليها ممكن تكون مختلفة من التجربة اللي تمت في الأرجنتين، ممكن تكون مختلفة من التجربة اللي تمت في جنوب أفريقيا، في الجزائر. الغرض منها إنه منع تكرار الجرائم دي.
اللجان دي بتتشكل كيف؟ هل هي بتتشكل من المجتمع هناك؟ هل في جهة بتشكلها؟
نحن بالنسبة للمكونات تحت العدالة الانتقالية بشكل عام، ما عندنا العدالة الجنائية ودي فيها دعاوى جنائية زي ما قلت في البداية، وعندنا الآلية الثانية لجان الحقيقة والمصالحة أو لجان إبراء الجراح وغيرها. دي ممكن تشكل حسب طبيعة الانتهاكات وحسب التجربة. يعني مثلا في السودان ممكن تتم بالقضاء بالإضافة إلى باحثين اجتماعيين، إلى باحثين نفسيين، ممكن وبالإضافة إلى القادة الأهليين أو الإدارات الأهلية حسب التجربة اللي بتكون. دي ليه أنا بقول إنه الإدارات الأهلية ضرورية، لأنه إحنا عندنا قانون عرفي، الأعراف حقتنا الموجودة في دارفور دي ما مدونة لكن هي مسابة قانون، لأنه قبل ما تنضم دارفور للدولة السودانية كانت كونتنتالفور، كانت قانون بالي، كانت في الأعراف، ودي كانت مسار احترام من كل المكونات. ده شق أول. الشق الثاني الأعراف الراهنة، أبدا أقول لك عندنا راكوبة في أعراف ثانية مفصلة بالصراعات المختلفة، فهي مسار احترام وعندها السلطة التنفيذية، لأنه الشخص من المجموعة السكانية المحددة بحيث أنه الالتزام على المجموعة السكانية هو التزام شخصي بالنسبة له، عشان كده وجودهم بشكل أساسي ضروري وهم بشكلوا الضمانة. من ناحية نفسية برضو الضحايا لما يحسوا أنه في زول من المجتمع المحلي بنفسهم موجودين، دي بتساعدنا حتى في أنه يعني يكون عامل الخوف ما موجود، أو حتى عامل إنه الناس ما تقول الحقيقة كلها ما موجود، وبنقدر نتخطى المسألة بتاعت الوطمة، خاصة في القضايا المرتبطة بالإساءات العنصرية، المرتبطة بالانتهاكات الجنسية. فعشان كده دي المكونات الموجودة اللي ممكن تكون في التجربة بتاعت العدالة الانتقالية السودانية.
كويس، لجان الحقيقة والمصالحة دي هي فقط دورة في الإطار بتاع التحري فقط، ولا هي بتعمل شنو بالضبط؟
هي دورة مكمل، لأنه أنا زي ما قلت لك إن العدالة الانتقالية في مجملة هي بتجي فترات الانتقال، وبتجي عشان تعالج مسألة بتاع انتهاكات واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان. عادة المحاكمات الجنائية بتتم لأعداد يعني كبيرة، مثلا في أو ما كبيرة خالص في الأرجنتين، تجربة بتاعت الأرجنتين دي بيوصلوا إنه يفتحوا 800 بلاغ. إذا قارنا إنه مثلا في دارفور إحنا ممكن يعني بنحتاج إنه مثلا يعني نفتح لنا 10,000 أو 100,000 بلاغ، هل من الإمكان إنه محاكمة 100,000 دي كلهم ورجال البلاغات دي؟ ودي حتاخذ كم سنة وتأثيرها على الاستقرار شنو؟ عشان كده بتجي لجان الحقيقة دي هي أحيانا عندها السلطة القضائية، يعني ممكن يكون في السلطة القضائية غير التوصيات، لكن الغرض الأساسي منها في إنها إعادة الاعتبار. يعني ليه الضحية ده لما يعني يقول الحاضر له كله يقول أنا عفيت، ليه؟ لأنه حصل لي إعادة اعتبار، حصل لي إعادة اعتراف، حصل له إنه في لقى سبيل عشان يطلع للعدالة، حصل له في إنه حس في إنه يا أخي التعامل بقى فيه تساوي في الدولة، ما زي زمان هو محروم من إنه حتى يقول أنا حصل لي. يعني كان بيحصل إنه يلقى ضحية للمرة الثانية إذا كان اعتقلوه ناس الأمن وضربوه، يقول يا أخي أنت بتدعي الكذب مثلا عشان تخرب سمعة البلاد، أو البت اللي حصل لها انتهاكات نفسية وهي بتعاني لما تمشي يقول لها لا أنت والله ارتكبت جريمة الزنا. دي كل الصعوبات اللي بتجاوزها رجال الحقيقة في رد الاعتبار، وده بتعدد الطريق لأنه يكون في مصالحة على المستوى الوطني اللي هو سواء كان فردي بين الأفراد أو حتى بين المجموعات السكانية أو حتى على المستوى الدولي في إما تتجاوز قرارات الماضي.
بالنسبة للوضع في دارفور، يعني في ناس عندهم فهم مخلوط للعدالة الانتقالية بفهمها بطرق مختلفة، يعني في ناس بيفتكروا انه هي واحدة من الحاجات اللي هي فهمها زي البيع لقضية العدالة في دارفور.
طيب هذه نقطة مهمة جدا وشكرا لك. طيب العدالة الانتقالية عندها يعني مكونات كثيرة جدا. أول حاجة بتبدأ بالعدالة الجنائية، ما لم تحدد العدالة الجنائية حتى ولو بصورة يعني كبيرة ما بتنا يعني مسألة العدالة الانتقالية ما بتبدأ، لأن هي مصالحة تجي في المرتبة الثانية، وده بيورينا إنه المحاكمات الجنائية جزء من العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية هي التفرض ضرورة للمرحلة أو الواقع في البلدان اللي بتتم في انتهاكات كبيرة جدا واسعة وأخذ الزمن. ليه؟ لأنه هي بتتطلب برضو عندك إصلاح لمؤسسات الدولة عشان نضمن إنه المسألة دي ما تتكرر، وبرامج إصلاح وتعويض وجبر ضرر، وفيها لجان للموجودين، بعدك فيها جهود تذكارية ذات ممكن يكون في نبض تذكاري للضحايا اللي ماتوا، برضو في توثيق للبيانات دي لأنه ممكن يكون عندنا مبحث. فالعدالة الانتقالية مفهومة كبيرة جدا، ومهم جدا نقول إنه يا أخي المحكمة الجنائية الدولية إنها جزء من جهود العدالة الانتقالية، لأنها عدالة مكملة. والعدالة البنائية هي عدالة يعني بتاخذ شكل العدالة البنائية وبتاخذ شكل العدالة غير البنائية بمكوناتها السبعة التي أنا ذكرتها. لكن أنا دايت أضيف حاجات مهمة جدا من تجربتنا السودانية مفترض مضيفة مفهوم التنمية باعتبار أنه أن إحنا مشكلتنا في إدارة الأمور ما مرتبطة فقط بالانتهاكات الأخيرة، مرتبطة تاريخيا بانعدام دور الدولة في تقديم الخدمات اللي هو قاد بأنه يعني مكونات الإقليم هي تصطدم ببعض بمحركات سياسية من المركز. فإحنا بنكون محتاجين في مفهوم العدالة الانتقالية في السودان إدماج مفهوم التنمية في سياق العدالة الانتقالية. الكلام ده كيف؟ يعني لما نجي نتكلم بعدك في مسائل برامج التعويض وجبر الضرر نتكلم عن مفهوم تعويض وجبر الضرر والتنمية، يعني عشان ما أعوض لازم تعويض فردي أو مجموعة تعويض جماعي والمسألة يتروح، لكن يكون في التنمية، والتنمية أنا بعرفها التنمية بشرية، التنمية على مستوى الموارد، التنمية برضو على مستوى السكن بالعيش اللي هي تكون جزء من التعويض الناس. ليه؟ لأنه إحنا الليلة في وقت المهارات فيه ارتفعت والتنافس بقى فيه عالي، بفتكر إنه إدراج مفهوم التنمية في سياق إنه يكون في موضوع العدالة الانتقالية مهم جدا، وده بيحتاج برضو إنه لأن العدالة الانتقالية إذا كان جزء بتعالج انتهاكات حقوق الإنسان، التنمية ذات بيبقى واحد من المفهومات الإنسان اللي
يعني إذا بدأت المسألة بتاعت العدالة الانتقالية دي، التحديات حقتها شنو؟ المشاكل الممكن تواجه الحاجة دي شنو؟
طيب شكرا لك. تاني أنا بفتكر إن ده سؤال مهم جدا، والمشاكل اللي ممكن تواجهنا هي مشاكل شقين. المشكلة الأولى هي تاريخية ومتوارثة مرتبطة بالإقصاء الاجتماعي أو السوشيال سيكولوجي، يعني مسألة الإقصاء الاجتماعي اللي هي داخل مكونات الإقليم. يعني إحنا عشان نبقى واضحين، قبل الصراع ده ما يبدأ برضه كانت في مشاكل بين المكونات مختلفة، المسألة دي ما تعالجت، جات الأزمة الكبيرة لكن جذورها لسه موجودة. يعني إحنا مفترض نفكر في إنه نقبل الآخر، ودي بحتاج إنه كيف الناس يقدروا يعالجوا المشاكل الصغيرة اللي بيناتهم، لأن المشكلة قدامهم مشكلة أكبر. المشكلة الثانية إنه طبيعة الحالة السودانية ذات، إحنا عندنا هنا عدالة انتقالية نتكلم عن الأحداث الأخيرة، لكن في انعكاسات ما قبل الاستقلال. يعني محتاج إنك إنت عشان تبدأ عدالة انتقالية إنك في المرحلة الانتقالية الراهنة دي تدرج الإقليم في مشاريع التنمية، هو الحاجة القومية زي بقية الأقاليم، عشان أقلها يعني زول لما يجي يتكلم عن عدالة انتقالية أو يجي يتكلم عن العدالة أو دار يمشي المحكمة أو دار يمشي قدام لجان الحقيقة والمصالحة يفهم إنه قاعد في أرضية صلبة. الحاجة الثانية اللي بتواجهنا برضو يعني خصوصية الصراع، الصراع يعني رغم انه محركاته سياسيه من المركز، لكن بتلقى غالب الاطراف من الاقليم اللي هم الطرفين النقيضين، ودي برضها محتاج انه بتخلينا نفكر هل يعني ذات مدى نقدر ندفع الاطراف دي كلهم يفكروا في مصير العيش المشترك المستقبل، مصير الاجيال الجايه. وبرضه من المشاكل اللي بتواجهها الخلط بين العدالة التكميلية للمحكمة الجنائية الدولية وبين ضرورة إنه نتمسك ببعض الآليات الوطنية عشان وغيرها بين العدالة التكميلية إنه نحقق العدالة إنه في طرق مختلفة، ودي بمحتاجة يعني رفع الوعي. يعني للأسف إنه المحكمة الجنائية الدولية لما جت البرنامج بتاع أوتريتش ما وصل كل الناس، ما وضح كل الصورة الكاملة للناس والتحديات، يعني رفع سقف التوقعات لكن ما قدر يعني يكون الصورة تكون واضحة. فإحنا برضه دي واحدة من التحديات الأساسية في إنه محتاجين نشتغل أكثر وأكثر على إنه نفهم العدالة الانتقالية عشان التنمية وعلى كل القطاعات، وعشان دي تدينا فرصة تعليم الناس يفكروا بشكل مستقبلي في إنه يعيشوا كيف، وفي إنه يعني مسألة العدالة هي مسألة حق لا مسألة انتقام.
دارفور فيها مشكلة بتاع التنظيم بتاع الناس، عندك عدد من الضحايا، هل هم منظمين، هل هم مستعدين أو مستعدين لأنه يدخلوا في عملية بتاعة عدالة اجتماعية، هل بمشاكل دي ممكن يدخل في عملية العدالة الانتقالية ويستمر بدون يعني المشاكل، أنا بقصد دي المشاكل المعقدة دي.
طيب أنا بفتكر إن إحنا عندنا مشكلة بتاعة رسائل حول القضية بتاعت العدالة الانتقالية. دي محتاجة لخطة يعني شاملة وكبيرة ندرك فيها القوة الجديدة بتاعت الشباب والقوة الحديثة. الليلة احنا في السودان عندنا تجربة بتاع تغيير قاموا بها مجموعات كبيرة جدا، لكن الفئة بتاعت الشباب كانت الغالبة. يعني احنا مفترض نكون قوة من الشباب من الروابط الجامعات بالإضافة إلى رجالات الإدارة الأهلية، مجموعات تعزيز قدرات المرأة، عارف ان الناس دي كلها المرحلة الاولى تشتغل رفع وعي، ودي ما بتتأتى الا اذا كان الناس قدروا يبدوا بالبداية الصحيحة. اول حاجة يوروا الناس ان المشتركات بيناتهم اللي بتجمعهم اكتر من اللي بتفرقهم، يوروا الناس مفهوم العدالة الانتقالية ان يا جماعة هدا ما بيعمل قضيتكم، لا ده تحقيق لقضيتكم بآليات اكتر، اللي هي زي ما انا ذكرتها اكتر من 6 أو 7 الكامبونات اللي بيشكل منها العدالة الانتقالية. لكن برضو في حاجة مهمة جدا، لا يمكن تحقيق العدالة الانتقالية ما لم يتم تحقيق استقرار حقيقي في الإقليم. شيء إن أم أبينا في أطراف في الإقليم دي هي بتمثل الحركات المسلحة، يعني عندها موجودة هسه لحد أكبر العملية بتاعت السلام أو المشاركة، لأنه نحن العدالة الانتقالية ما عملية بنبدأها وبنقطعها، هي عملية ممكن تستمر سنين طويلة جدا، وبعدين هي عملية شاملة وعملية تسعى لأنها يعني تبرئ جرح الماضي ده كله وتعود. فلازم تتم في بيئة فيها استقرار وفيها سلام حقيقي وفيها استعداد لكل الأطراف، لأنه الليلة أنا المشاكل هسه إحنا نتكلم عنها دي ما بتتحل ما لم كل الناس دي كلهم موجودين وكل الناس دي نفهمهم بضرورة العدالة الانتقالية وكل الناس يساهموا فيها وكل الناس يقدروا يصلوا لفكرة إنه يا أخي أن إحنا دارين نشتغل مع بعض في المسألة دي.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ محمد بدوي بحكي عن تفاصيل وأدوار لجان المصالحة في العدالة الانتقالية. وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.